وصلنا ولا من مستحيلين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرى.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
مات من نسيت شفت البسمات، ما حفاظ للأمل كلمات، ولو طول عمره أول ما يأس مات، وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده.
أيها الأخوة، ظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. في البداية مستمعينا الكرام، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة فاطر المباركة.
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور.
تشير الآية إلى توحيد العبادة على أساس توحيد الخالقية والرازقية، فتقول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. صدق الله العلي العظيم. الآية تدعو الإنسان إلى التفكير ملياً فيما هو منشأ كل هذه المواهب والبركات والإمكانيات الحياتية التي قيضت له. فمن الذي يرسل عليكم من الشمس نورها الذي ينشر الحياة، وحبات المطر التي تحيي الأرض الميتة، والنسيم الذي ينعش الروح؟ ومن الذي يخرج لكم من الأرض معادنها وذخائرها وغذاءها وأنواع نباتاتها وثمارها وبركاتها الأخرى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ صدق الله العلي العظيم. فأنى تؤفكون. والآية التالية تقدم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم درس الاستقامة على الصراط السوي، والذي هو أهم الدروس له. فتقول الآية الكريمة: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. صدق الله العلي العظيم. الآية بصدد تذكير النبي بمقاومة الرسل من قبله أمام تكذيبهم من قبل أقوامهم، إلا أنهم ما كان ليهدأ لهم بال في أداء رسالتهم. تشير الآية إلى دروس نستقي منها: أولاً، إن الاهتمام بالنعم الإلهية هو الطريق إلى معرفة الله والابتعاد عن الشرك والكفر. ثانياً، صحيح أن الله تعالى هو الرزاق، إلا أنه جعل أسباباً طبيعية لإيصال الرزق إلى العباد. ثالثاً، إن دراسة تاريخ الأقوام الماضية تؤدي إلى الصمود والثبات في طريق الحق، وأن لا يخاف المرء من صولات الباطل وجولاته. رابعاً، يثمر الاهتمام بيوم المعاد عن ثبات الإنسان في مواجهة المصاعب المريرة. والآن أيها الأكارم، ننصت إلى تلاوة الآية الخامسة من سورة فاطر المباركة.
يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
أيها الأحبة، توضح الآية أهم البرامج للبشرية. فتقول الآية الكريمة: إن وعد الله حق. صدق الله العلي العظيم. فالقيامة والحساب والكتاب والميزان والجزاء والعقاب والجنة والنار كلها وعود إلهية لا يمكن أن يخلفها الله تعالى. ومع الانتباه إلى هذه الوعود الحقة، فلا ينبغي أن ينخدع الإنسان بالحياة الدنيا، ولا يخدعه الشيطان بعفو الله ورحمته. والآن وقفة مع تعاليم هذه الآية المباركة. أولاً، إن من خطوات الشيطان الإغوائية هو بعث الأمل الكاذب في الإنسان بعفو الله تعالى ورحمته. هذا في حين تعد الندامة الشرط الأول لقبول التوبة، وليس الرغبة نحو ارتكاب الإثم. ثانياً، إن الإيمان بالمعاد من أهم المعتقدات التي تحول دون الانخداع بالدنيا. مستمعينا الكرام، إليكم تلاوة الآية السادسة من سورة فاطر.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
هذه الآية تنذر وتنبه جميع المؤمنين فيما يخص مسألة وساوس الشيطان ومكائده والتي تعرضت لها الآية السابقة، تلك العداوة التي شرع بها الشيطان من أول يوم خلق فيه آدم عليه السلام، وأقسم حين طرد من قرب الله وجواره بسبب عدم تسليمه للأمر الإلهي بالسجود لآدم. أقسم وتوعد بأن يسلك طريق العداء لآدم وبنيه، وحتى إنه دعا من الله أن يمهله ويطيل في عمره لذلك الغرض، وقد التزم بما قال ولم يفوت أدنى فرصة لإبراز عدائه وإنزال الضربات بأفراد بني آدم. فهل يصح منكم يا بني آدم ألا تعتبروه عدوا لكم؟ مضافا إلى أنه عدو يهاجم من كل طرف وجانب، فهو نفسه يقول عن لسان القرآن الكريم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ومع ذلك فهذا لا يعني أنكم لا تقدرون على الدفاع عن أنفسكم أمام مكائده ووساوسه. نتعلم من الآية بعضا من الدروس، وهي: أولا، على الإنسان المؤمن أن لا يفكر فقط في أعدائه وماله وعرضه بالرغم من أهمية كل ذلك. فلماذا لا نهتم بالشيطان والأخلاق الفاضلة؟ فإذا غفلنا عن الشيطان فلا شك أن الانحراف عن جادة الصواب سيكون من حظنا ونصيبنا. ثانيا، لو خرج الإنسان المؤمن من دائرة الإيمان الحقيقي سيسقط في فخ التيه والضلال. ها نحن مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات نهج الحياة. كلنا أمل في أن نجعل من القرآن الكريم نهجا مطبقا في سيرتنا وسلوكياتنا. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ظلام الليل ينجم ونور الفجر ينساب.
ظلام الليل ينجم ونور الفجر ينساب.
فقوموا للعلا وثبوا فإن الحر والثاب.
فقوموا للعلا وثبوا فإن الحر والثاب. فإن الحر والثاب.
أخي نحو الذرى هيا وكن شهما عصاميا.
أخي نحو الذرى هيا وكن شهما عصاميا.
ولا تنظر إلى الدنيا
فليست في غد شيئا.
فليست في غد شيئا.
ظلام الليل ينجم
ونور الفجر ينساب فقوموا للعلا واثبوا فإن الحر والثاب فإن الحر والثاب
ألا لله ما نبدي وما نخفيه من ودي
ألا لله ما نبدي وما نخفيه من ودي
نسير على هدى المولى إلى المولى للعمدي
ظلام الليل ينجاب ونور الفجر ينساب فقوموا للعلا واثبوا فإن الحر والثاب فإن الحر والثاب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نرجو أن تنال رضاكم. أيها الأحبة، بعد لقاء بحضراتكم هذا وفي تمام الساعة 1:34 تتابعون حلقة من برنامج استنارات من نهج البلاغة، بعد ذلك تتابعون برنامج مع الصادقين. أحبتي الأفاضل، في تمام الساعة 2 موعدكم مع عرض إخباري موجز، وبعد ذلك تتابعون المحاضرة الإسلامية على مدى 51 وهي بصوت سماحة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة: دور السيدة زينب عليه السلام في كربلاء المقدسة. أيها الإخوة والأخوات، حصاد الظهيرة، تتابعون هذه النشرة في تمام الساعة 3 على مدى 25 ثم تمثيلية الإذاعة ومدتها 25. أيها الكرام، التلاوة المختارة في تمام الساعة 3:51 وهناك عرض إخباري موجز في تمام الساعة 4، يليه برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين ومستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة برنامج فلسطين اليوم، وذلك في تمام الساعة 4:15 على مدى 45. مستمعينا مستمعاتنا، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونذكركم مرة أخرى بموقعنا على الإنترنت arabicradio.net، حيث يمكنكم التواصل معنا عبر هذا الموقع الإلكتروني. حياكم الله والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة. ب
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
أشرف الغنى ترك المنى.
مستمعين الأكرم، المنى هو ما يتمناه الإنسان ويحب أن يصير إليه، وكما هو واضح فإن أغلب الناس تمنياتهم في هذه الدنيا لا تعد ولا تحصى. والإمام عليه السلام في كلمته البليغة هذه يدعون إلى ترك المنى لما فيه من الانشغال بما لا يجدي، وهو أيضا واجهة من واجهات الدنيا، وعدم القناعة بالمقسوم. وقد ورد في هذا المعنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أعزائنا المستمعين، وفي حكمة نورانية أخرى قال يعسوب الدين علي عليه السلام:
من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون.
مستمعينا الأكارم، وهنا يحذرنا الإمام عليه السلام من الإساءة للناس بالقول والفعل، وإذا أساء لهم فإنهم سيقولون فيه بما لا يعلمون، أي اضطرهم إلى اتهامه بتهم باطلة كرد فعل من جانبهم. والمراد عدم الإساءة للآخرين حفاظا على حسن السمعة. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
من أطال الأمل أساء العمل.
مستمعينا الأكارم، وفي هذه الكلمة القصيرة البليغة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى الضرر البالغ الذي يصيب الإنسان بسبب طول الأمل، فهو لطول أمله في الحياة ومدافعته للموت يسوء تصرفه ويقبح عمله، بخلاف من قصر أمله وجعل الموت بين عينيه، فهو في كل ساعة يزداد من العمل الصالح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وكفى بالموت واعظا. وقال أيضا: أكثركم إيمانا أكثركم ذكرا للموت. أيها الأحبة الكرام، وقبل الوداع ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحكم الإمام علي عليه السلام التي وردت في البرنامج، وهي أولا:
أشرف الغنى ترك المنى،
وثانيا:
من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون،
ثالثا وأخيرا:
من أطال الأمل أساء العمل.
نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين السابقين صاحب رسول الله، حبيب رسول الله في الواقع، أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. وفي الواقع أبو ذر له نصيب كبير في دعم الرسول ومناصرة الوصي المظلوم سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أبو ذر الغفاري خامس رجل أسلم، أول واحد علي سلام الله عليه، ثم خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة، ثم الخامس أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. أبو طالب أسلم سرا من أجل أن يحتفظ بموقعه. أبو طالب عليه الصلاة والسلام سلام الله عليه أيضا أسلم بتلك الفترة، لكن أخفى ذلك من أجل أن يبقى على موقع لحماية الرسول وهالمجموعة الصغيرة من شر الجاهليين وأقطابهم. وأبو ذر من أمة وثنية تعبد الأصنام منطقته، لكن هو كان على غير دينهم، كان يعبد الله موحدا على شنو فطرته، لأن الدين الثلثين من فطرة. الذي سألوه يوما متى أسلمت؟ قال أسلمت منذ 30 عاما قبل الإسلام. ليش؟ لأن الإسلام هو من أيام إبراهيم الخليل سلام الله عليه. فأبو ذر كان يهزأ من قومه إذا مر على صنم وشاف واقفين مجموعة أمام الصنم يعبدوه، فهو يصيح بصوت عال: ما أذلك فلما تعبد؟ يسمعهم يعني. حتى على كل التحق بالنبي آخر المطاف وأحب النبي بشدة. وهذه مسألة محبة النبي، هي هذه قضية خاصة. فمرة هو كان مع النبي عطش تخلف، وبعد ذلك لحق بالنبي وبيد الركوة مالئها ماي، قدمه للنبي. النبي لاحظ بأنه عطشان، قال: لما لم تشرب يا أبا ذر؟ قال: خشيت أن تكون أنت عطشانا ولا أريد أن أسبقك. فاستأنس النبي لوفاءه وصفاءه، وقال للنبي: يا أبا ذر رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، ويسعد أقوام من المؤمنين بدفنك. وكان النبي يردد هاي في كل المصادر موجودة، يردد في حق أبي ذر هالكلمة: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. زين، هذا أبو ذر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله واكب الأحداث، ونتيجة دفاعه عن أمير المؤمنين صار هدف لغضب هذا وذاك وحقد عليه. ولما صارت السيطرة أيام عهد الخليفة الثالث لبني أمية على المال العام، أبو ذر وقف منتفض، كان يردد آيات من القرآن. الخليفة الضايق أبعد إلى الشام، هجره إلى الشام. في الشام شاف قافلة تجارية تحمل خمور رايحة إلى قصر معاوية، سأل، قالوا له: أكو حفلة عند معاوية، عند احتفال وهاي الخمور. قال: عجيب، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. راح جاب سكين ومزق بواطي الخمور وأراق. معاوية أيضا في الواقع ابتلش مع أبي ذر، فأرسل إليه 10,000 درهم كرشوة يريد يسكت، لأن ذول معتادين إما بالقتل أو بالمال. هذه كوبونات النفط لا ننساها، شلون محطات فضائية أسكتت، صحافة صحف، صحفيون تم إسكاتهم بكوبونات النفط، فلوس. أرسل معاوية 10,000 درهم بيد واحد من الغلمان، من غلمانه، وقال له إذا استطعت أن تقنع أبو ذر باستلامها أنا أعتقك، يعني تصير حر. الغلام وصل لأبو ذر، أبو ذر رفض أن يأخذ المال. قال له الغلام يا أبا ذر خذها فإن فيها عتقي، وأنت إذا تأخذها أنا يصير لي فرج. فقال وفيها رقي، أنا هم أصير بالعكس، أنت تتحرر أنا أصير عبد، نعوذ بالله. فأخيرا معاوية شاف هذا ما يفيد وياه، هجره إلى صرفند، هجر أبو ذر إلى جنوب لبنان، فكان هناك ينشر ثقافة أهل البيت. هاي الآن ما نسمع في جنوب لبنان وجود هال الشبان المؤمنين الذي كسروا نعم هذا الغرور اليهود الصهيوني، ذولا كلهم هاي بركات وآثار نعم جهود أبي ذر. أخيرا معاوية شاف وجود أبو ذر، راح هذا يبدل المنطقة كلها. كتب معاوية إلى الخليفة الثالث إن أبا ذر يفسد علينا القلوب. سبحان الله، شلون بني إسرائيل يقولوا للفرعون، يقولوا له تخلي موسى وجماعته يفسدون. شوف، فإجت الأوامر من المدينة إلى معاوية، هجروا جيبوا للمدينة. فحمل أبو ذر على جمل ذليل هزيل، ويا جماعة من ذولا وعار السلاطين ليل نهار يمشون بي. لما وصل للمدينة وأيام صيف، كان قد اسود وجهه من حرارة الشمس، فاستمر بلا مبالاة يهاجم الفساد المالي والساطو على المال العام والسرقات. شون هذه أحضر الخليفة من جديد، قال لو تاليها شلون إحنا ننتهي وياك يا أبا ذر؟ ثم سأله أي البلاد أحب إليك؟ قال المدينة. طيب، النبي سماه. قال وأي البلاد أبغض إليك؟ قال الربذة. فقال احملوه إليها، قالهم الجلاوستي المروان وجماعة. صفن أبو ذر وهو يقول أعرابي بعد الهجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أمر الخليفة أن لا يودع أي واحد. شوف، وأوكل إلى مروان أمر إبعاده، وشالول أبو ذر هو وزوجته وأغنامه وابن ذر وبنته. ما طلع أحد لتوديعه، لكن الوصل الخبر لأمير المؤمنين، إجا الإمام علي ومعه الحسنان، شاف مشارف المدينة، بان عليه الحزن، هدأه الإمام بكلمات في الواقع أنعش قلبه. قال يا أبا ذر هون ما عليك، لا يوحشك إلا الباطل ولا يؤنسك إلا الحق. يا أبا ذر خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فما أغناك عما خافوك عليه وما أحوجهم إلى ما خفتهم منه. يا أبا ذر ولو كانت السماوات والأرض رتقا لما منعتا وصول رزق الخالق إلى عبده. يا أبا ذر إنك غضبت لله فارجو من غضبت له. ظل بالربذة منطقة جرداء حارة موبوءة، أغنامه تلفت، تمرض ابن ذار، مات، حزن عليه، دفنه هناك ودموعه تنهمل، وأبنه قائلا اللهم إنك فرضت له علي حقوقا وفرضت لي عليه حقوقا وقد وهبته حقوقي، بعد مدة ماتت زوجته، دفنها هناك، ظل هو وبنته الصغيرة ذرة، وهاي الطفلة كانت حزينة كئيبة. يوم من الأيام أراد أبو ذر ينزل للوادي، سقط، كان يرتعش، ما قدرت الطفلة على أن تمسك بإيده، فبقي مسجى على الأرض. هاي الطفلة ارتبكت، اضطربت، قامت تبكي. أوصاها بالصبر، قالت لأباش أقدر أسوي لك أنا وطفلة صغيرة، وأنت وحيد بهالصحراء. أوصاها قالها بنية لا تحزني، فإذا رأيتيني ودعت الدنيا لتضطربين، انزلي إلى قارعة الطريق وأومئي بيديك، أشري إذا شفتي راك بجماعة، فسيأتي أناس لدفني كما وعدني رسول الله. بعد يومين توفي أبو ذر، وصارت ابنته الوحيدة كالمجنونة، لكن وقفت على قارعة الطريق تهرول. مروا أناس راجعين من الحج، شافوا طفلة صغيرة تبكي وتهرول وتومئ بيديها، إجوا سألوها، صاحت هذا أبو ذر صاحب رسول الله مات لوحده، نزلوا يبكون وفيهم مالك الأشتر. ذيك الليلة دفنوه وبقوا ليلتهم إلى الصباح. الصباح تحركوا صوب المدينة، قالها مالك الأشتر بني أردفك معي للمدينة. قالت لأي أنا هنا وين أبقى وحدي؟ فأخذها وصلوا قريب المدينة، سألها بني تذهبين البيت وحدة من بناتي انت؟ قالت لا. أذهب بك إلى بني غفار؟ قالت لا. قالها إذن وين تحبين؟ قالت لا إلى أبي الأرامل واليتامى، فحملها إلى بيت أمير المؤمنين. ولما شاهدها الإمام أمير المؤمنين فجرت دموعه، وتذكر بأن الزهراء بأبيه وأمي أودعته صرة، وقالت لهذه تعطيها إلى ابن يتيمة أبي ذر، سلمها. وكانت أيام حزن وأسى، فسلام الله على أبي ذر المناضل المجاهد، وزاد من علو درجاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يظل فينا نبضا زكيا صوتا حنونا.